الجنازة مسنون لما روي عن ابن مسعود أنه قال: إذا اتبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من السنة. وصفته أن يبدأ فيضع.
التغيير عن جنازة من السنة فإنه من السنة. رواه سعيد بن منصور.
وصفته أن يبدأ فيضع قائمة السرير اليسرى على كفه اليمنى من عند رأس الميت ثم من عند رجليه ثم يضع قائمة السرير اليمنى على كفه اليسرى من عند رأسه ثم من عند رجليه وعن
كيف؟ ثم يضع قائمة اليمنى على كتفه اليسرى من عند رأسه ثم من عند رجليه وينزل
بعد قوله على
كتفه
اليسرى على
كتفه
اليمنى.
لا ما لا انت تصورت التربيع الان تصورته السرير اللي عليه الميت له اربع قواعد. يبدأ الإنسان بالقائمة المقدمة اليسرى. القائمة المقدمة اليسرى تكون على يمين الحامل والميتين. فيبدأ بالقائمة المقدمة أو المقدمة اليمنى ثم يتأخر ليأخذ بالقائمة المؤخرة نفس المكان ثم يعود إلى رأس الميت فيأخذ بقائمة السرير اليسرى التي هي عن يسار الميت وكذلك عن يسار الحامل ثم يرجع. تمام. طيب.
وعنه أن يدور
وعنه أنه يدور.
وعنه أنه يدور فيأخذ بعد يسار المؤخرة يامنة المؤخرة ثم المقدمة فإن حمل بين العقبة.
وهذا أيسر في الغالب لا سيما مع الزحام. هذا أيسر مع الزحام لأنه إذا قلنا بالأول صار لا بد أن يذهب من عند رأسه وهذا قد يكون شاقا. أما الصفة الثانية فهو بعد أن يأخذ بالمؤخرة اليمنى يأخذ بالمؤخرة اليسرى ثم بالمقدمة اليسرى. نعم.
فإن حمل بين العمودين فحسن. روي عن سعد بن مالك وأبي هريرة وابن عمر وابن الزبير أنهم حملوا بين عمودي السرير. والسنة الإسراع في المشي بها لقول النبي.
نعم. أي نعم. الأخيرة هو السرير له قواعد مرفع يحمل القائمتين كذا يكون بينهما ويحمل هكذا. لكن هذا يحتاج إلى رجل قوي لأنه سيكون شاقا عليه إلا أن يساعده أحد ويفعل مثل فعله فيمكن أن يكون سهلا. نعم.
والسنة الإصرار في المشي بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخيرا تقدمونها إليه وإن تكو غير ذلك.
وفي أيضا إذا كان السرير واسعا يمكن أن يحمل اثنان كل واحد منهما طرفا من السرير وهم في الوسط، لكن هذا فيما إذا كان السرير واسعا، أما إذا كان ضيقا فلا يمكن إلا واحد فقط. واضح؟ طيب، كل هذه ليست لازمة، يعني أنت إذا كان هناك زحام فأحمل كيفما تيسر. هنا وإن نعم لا في السيارة كيف تحمل السيارة كلها. نعم
وإن تكو غيرك
والسنة
الإصرار في المشي بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخيرا تقدمونها إليه.
فخير عندي بالرفع عندكم خير أنا عندي في الرفع فخير تقدمون إليه. مش
فإن تكون صالحة فخير تقدمون
خير عندي بالرفع اي صحيح ما له وجه الرفع.
فاسرعوا بالجنازه فان تكن طارحه فخير تقدمونها اليه وان تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
عندك بالرفع ولا بالنص؟ شر بالرفع اي ممكن كله بالرفع.
متفق عليه ولا يفرط في الإسراع فينقضها ويؤذي متبعها.
إيش؟
ولا يفرط في الإسراع فينقضها ويؤذي
يمخضها بالميم يعني فيخضها إيه فيخض إيه تصحيح نعم
ولا يفرط بالإسراع فيخضها ويؤذي متبعها. فصل
نعم لا عندنا احنا متبعين كلام المرتضى يبدأ فيضع قائمة السرير اليسر على كتفه اليسر. قائمة الآن السرير إذا استقبلته فهو يمنى وإن استدبرته فهي يسر والحامل سيأتي من قدام أو عن اليمين. فعلى كل هذا المقصود بذلك اليمن السرير يعني التي إلى يمين الميت. على إيش؟ على عربة إيش؟ أمن هذا فخر وخيلة. ولهذا لا يركب العربة على الخيول إلا الملوك والأمراء. لكن الآن أصبح الحمد لله السيارات موجودة. نعم هذا كما قلت الظاهر هذا من الفخر والخيلاء أن يحمل على عربة تجرها الخيول أو البغال. أخذنا ثلاثة اثنين لا الحديث ظاهره في حملها إذا نقول فشر تضعونه على رقابكم وهذا في الحمل لكن الأساس التجهيز يؤخذ من أدلة أخرى. نعم.
فاصبر. واتباع الجنازة سنة، وهو على ثلاثة أضرب، أحدها أن يصلي وينصرف، والثاني أن يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد جنازة حتى يصلي عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراط.
إذا حتى يصلى عليها.
قال مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه. الثالث أن يقف بعد الدفن يستغفر له ويسأل الله له التثبيت، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دفن ميتا وقف وقال: استغفروا له واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. والمشي أمامها أفضل.
رواه أبو داود. ليس المؤلف أتى بلفظ الحديث، لأن الحديث استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، وهذا فيه استعطاف للحاضرين، استغفروا لأخيكم، وهذا الاستعطاف يوجب أن يستغفروا له. وقوله فإنه الآن يسأل، يسأله الملكان. وعلم من ذلك أن الإنسان قبل الدفن لا يسأل، وعلى هذا فالأموات الذين يجعلون في الثلاجات ينتظر بهم ما يحتاجون إلى الانتظار، هؤلاء لا يحاسبون ولا تأتيهم الملائكة ولا يحصل لهم من النعيم ما يحصل لأهل القبور إذا كانوا من السعداء، لكنه قد حصل لهم البشارة عند الموت. أما الآن فلا، لأنهم لم يصلوا إلى مقرهم ومدفنهم. وبناء على ذلك، لو مات الإنسان في البحر في السفينة ولم يمكن إبقاؤه إلى الشاطئ، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في البحر في الماء، يجعل شيء يثقله كحجر ونحوه ثم يلقى في البحر. إلقاؤه في البحر يعتبر كالدفن، يسأل له التثبيت ويستغفر له. وهذه المسألة يلغز بها، فيقال: هل ينوب الماء عن التراب؟ نعم نعم، في هذه المسألة.
والمشي أمامها أفضل، لما روى ابن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة، رواه أبو داود. ولأنهم شفعاء لها يتقدم
الشافع.
الشافر يتقدم المشهور، وحيث مشى قريبا منها فحسن، وإن كان راكبا فالسنة أن يكون خلفها، لما روى المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. حديث صحيح. ويكره الركوب لمشيعها إلا بالحاجة، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ركب في جنازة ولا عيد، ولا بأس بالركوب في الانصراف، لما روى جابر بن ثمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة بالدحداح ماشيا ورجع على فرس، حديث حسن رواه الترمذي ورواه مسلم.
ما هو عندنا رواه الترمذي ورواه مسلم ما هو موجود عندنا. ها؟ إيه نعم. ثم بلعات العلماء أن يقدموا الصحيحين على غيرهم. نعم كيف يكتب يكتب التقديس. نعم لا 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 حمل السيارة حمل الجنازة على السيارة خطأ إلا لحاجة في قلة المشيعين أو برد شديد أو حر شديد أو مطر، وإلا فحملها على الأكتاف هذا هو السنة لينتفع المشيعون وليكون ذلك عبرة لمن مروا به ولئلا يتخذ حال الحمل كحال الزفاف والولائم، لكن إذا صار هناك حاجة لا بأس. نعم اي نعم نعم اي نعم اي نعم تشبه ما في شك تشبه يعني اليهود والنصارى لا يحملون الموتى الا في تابوت ولو كانت المقبره في البلد أنت قلت ولكن ولا ولكن ولكن خير إن شاء الله. طيب عوض أما التلقين بعد الدفن فهذا ليس بصحيح لأنه ليس فيه إلا حديث أبي أمامة وهو ضعيف ولا يسمى التلقين، إنما يسمى الاستغفار، تقول اللهم تقف على القبر بعد الدفن تقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت وتنصرف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا. وأما تلقينه فهذا ليس بصحيح، وأما كونه يسمع كون الميت يسمع أو لا يسمع فهذا ورد أنه إذا انصرف عنه أصحابه فإنه يسمع قرعا عالا، ورد أيضا أنه إذا سلم عليه من يعرفه رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. والعلماء في هذا بين طرفين ووسط، منهم من أنكر سماع الأموات مطلقا إلا فيما ورد كسماع القتلى قريش في بدر وكسماع الرجل إذا انصرف عنه أصحابه يسمع وقر عن عالهم، وقال نقتصر على ما ورد فقط، وضعفوا حديث أبي داود الذي قال ابن عبد البر أنه صحيح أن الرجل إذا جاء إلى قبر يعرفه وسلم عليه فإن الله يرد عليه روحه ويرد عليه السلام. ومن العلماء من بالغ في هذا الشيء وقال إنه لو جلس رجلان عند القبر يتحدثان في شيء سمعهما الميت وجعلوه يسمع كل شيء، وهذا أيضا في مبالغة. والصحيح أنه يسمع الخطاب الموجه نحن نعطي الأخوان تخريج الأحاديث لكم دار قوم مؤمنين فهذا مقدم موجه لهم يسمعون.
قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب أهل الجنازة والدفن فصل: وإذا سبقها فجلس لم يقل عند مجيئها، وإن مرت به جنازة لم يستحب له القيام
له لم يستحب له أن تقول لها ايش كان سياره
وان مرت به جنازه لم يستحب له القيام وعنه يستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا راى احدكم الجنازه فليقم حين يراها حتى تخلفه. رواه مسلم. والاول اولى، لقول علي: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. رواه مسلم. وهذا ناسخ للاول.
وهذا الذي اختاره المؤلف رحمه الله خلاف الصواب. الصواب انه يقوم لها اذا مرت به، وقعود النبي عليه الصلاه والسلام يحمل على بيان الجواز ليتبين أن الأمر في الأول ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب، فيبقى السنة أن يقوم لها. وفي القيام لها من الارتعاض وحضور القلب ما ليس في البقاء جالسا غير مبال بها. وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام لجنازة يهودي فقال: إن للموت فزعا. فالصواب استحباب القيام، وأما قعود الرسول عليه الصلاة والسلام فهو لبيان الجواز، على أنه لا ينبغي أن ينسخ أو أن يصار إلى النسخ في مثل هذا، لأنه قد يقول قائل: تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، والمقدم قوله، وهذا هو الحق. يعني لو فرض التعارض من كل وجه لأخذنا بقوله، لكن التعارض في هذا ليس بوارد إطلاقا، إذ يمكن حمل القعود على إيش؟ على بيان الجواز. نعم. والخلاصة الآن أنه ينبغي الإنسان إذا مرت به الجنازة وهو قاعد أن يقوم حتى تمر من عنده وتخلفه. ها؟ كيف؟ إيه؟ نعم. قام في الأول ثم قال:
فأما من مع الجنازة فيكره أن يجلس حتى توضع عن الأعناق، لما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ: حتى توضع في الأرض. رواه أبو داود.
وهذا يبين أن الوضع المراد به الوضع في الأرض، وليس المراد الوضع في القبر. ثم إن الفقهاء رحمهم الله قالوا: أن توضع في الأرض للدفن، فلو فرض أنها وضعت لإصلاح الجنازة على النعش، أو أنها وضعت لتعب الحاملين، فلا يدخل في هذا، يعني يبقى النهي ممتدا إلى أن توضع في الأرض للدفن.
ويكره اتباع النساء الجنازة، لما روت المعطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز. متفق عليه. ويكره أن تدع بنار أو صوت.
سبحان الله، المؤلف قال: يكره اتباع النساء الجنائز، ثم أتى بحديث النهي، وهذا يقتضي أن يكون حراما. ولو أنه أتى بآخر الحديث لكان له حجة، حيث قالت: ولم يعزم علينا. قالوا: ففي قولها لم يعزم علينا دليل على أن النهي للكراهة، لكن مع ذلك فيه مناقشة أو منازعة، لأن الذين قالوا إنه يحرم اتباع النساء للجنائز قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنسائك ارجعنا مأزورات غير مأجورات. وأما قول معطية لم يعزم علينا فهذا ظن منها وتفقه منها، فلا يعارض نهي النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل بقاء النهي على ما كان، وهذا إلى الصواب أقرب، لأن اتباع الجنائز يحصل فيه من المفاسد ما الله به عليه، اختلاط ونياح وربما تصفيق وزغرته ولا تصويتنا. المهم أن القول الراجح أن اتباع النساء للجنائز محرم، نعم، ويكره.
ويكره أن تتبع بنار أو صوت، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، رواه أبو داود.
أما الصوت فهو صوت النياح، لا تتبع بصوت، وكذلك ما يوجد في بعض البلاد صوت الطبول والمزامير. وأما النار فظاهر أنها لا تتبع بالنار، ولكن هذا مقيد بما إذا لم يكن هناك حاجة، فإن كان هناك حاجة كالليالي المظلمة فلا بأس أن يصطحبوا معهم سراجا لأنهم محتاجون لهذا. انتهى الوقت الآن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز الدفن في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر دفنوا في بيت، والدفن في الصحراء أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، وإنما دفن في البيت كراهة أن يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره، كذلك قالت عائشة رضي الله عنها، متفق عليه.
ما عندنا متفق عليه؟ عندكم؟ سيادة المطبوعة. على كل حال الحديث صحيح كما قال، متفق عليه لكن اسمه موجود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يقول رحمه الله أنه يجوز الدفن في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر دفنوا في البيت. وفي هذا المقال نظر، وذلك لأن الدفن في البيت يؤدي إلى مفاسد كبيرة، بل نقول لأن الدفن في البيت معصية للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ولهذه الجملة معنيان: أحدهما لا تدفنوا فيها، والثاني لا تجعلوها بمنزلة المقابر لا تصلوا فيها. وكلاهما صحيح، ولأن القبر في البيت يؤدي إلى فتنة، ربما يؤدي إلى عبادته ولو على المدى البعيد، ولأن الدفن في البيت يؤدي إلى امتهان الميت إن جعل في الساحل، ولأنه يؤدي إلى الرهبة والخوف من الصبيان ونحوهم، أو يؤدي إلى عدم المبالاة وعدم التعاض في القبور، وكلاهما مفسدة. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنما دفن في بيته حذرا من هذا المحذور الكبير، حذرا من أن يتخذ مسجد. ثم إنه ورد أيضا أنه ما من نبي مات إلا دفن حيث قبر، فيكون هذا أيضا سببا آخر، وهذا لا يأتي في غير النبي صلى الله عليه وسلم. وأما دفن صاحبيه معه فهذا أيضا من خصائصهما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان دائما قرينا لهذين الرجلين، كان يقول دائما ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، فكان صاحبه في الدنيا وصاحبه في القبر، وسيكونان صاحبيه في الآخرة في المحشر. فبهذا نجيب عما ذكره المؤلف رحمه الله بالنسبة لقبري النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من خصائصه. نعم.
ويدفن الشهيد في مصرعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكان بعضهم قد حمل إلى المدينة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وقال صحيح. وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه، لأنه أذى للأحياء.
يعني وكان بعضهم حمل إلى المدينة بعد بعد التخريج، يعني أنه من كلام المؤلف من قدام. حط ميم علامة التقديم والتأخير.
وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه، لأنه أذى للأحياء والميت لغير فائدة. وإن تنازع وارث،
هذا كما قال المؤرخ، حمل الإنسان ليدفن في غير بلده الذي مات فيه مكروه لما فيه من الأذية على المشيعين والأذية على الميت وتأخير الدفن أيضا، ولأنه ربما يحصل بذلك ضرر عام، مثل أن يختار الناس الدفن في البقيع، كل أحد يتمنى أن يدفن في البقيع. فإذا قلنا بعدم الكراهة وأن البقيع محل يرجى لأهل المغفرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، لو فتحنا الباب نعم لم تلأت المدينة كلها مقبرة. فلهذا نقول كل إنسان يدفن حيث مات في بلده، إلا إذا كان في بلد الكفر فإنه لا بأس بنقله اتقاء للمكان السيء الذي يكثر به أمات الكفار، مع أنه يجب أن تميز قبور المسلمين عن قبور الكفار. نعم.
وإن تنازع وارثان في الدفن في مقبرة المسلمين أو البيت دفن في المقبرة، لأن له في البيت حقا فلا يجوز إسقاطه. ويستحب الدفن في المقبرة التي فيها الصالحون لينتفع بمجاورتهم، وجمع الأقارب في الدفن حسن.
كلام المؤلف رحمه الله في قوله لينتفع بمجاورتهم فيه نظر، لأنه يحتاج إلى توقيف ونص. الصالحون ينتفع بمجاورتهم في الدنيا، لأنه قد يحصل منهم أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تعليم أو ما أشبه ذلك. وأما في الآخرة فإنه قد يكون الرجلان في قبر واحد، أحدهما يعذب والثاني ينعم. فالصواب أنه لا وجه لهذا لما قاله المؤلف من جمع الصالحين في مكان واحد. وأما لو احتج محتج بما جرى لأبي بكر وعمر لقلنا إن هذا قياس مع الفارق. نعم.
وجمع الأقارب في الدفن حسن لتسهل زيارتهم والترحم عليهم، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك
نعم.
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عند رأس عثمان بن مضعون صخرة وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدخل إليه من مات من أهلي. رواه أبو داود.
أنا عندي أعلى وعلم عندي مهام مشكورة عندكم مشكورة وعلم يعني أجعل علامة أو أعلم يعني أعرف وهذا إن شاء الله هذا الحديث ورأوا المحك لأنه يعني سوف يخرج وينظر بصحته.
وإن تشاح اثنان في مقبرة مسبلة قدم السابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به.
نعم
نعم
ماشي.
الأخوان يتكلمون.
نعم
كان الأخوان يقولون فيها لفظ الحديث فيه شيء.
هذا عندي لقاء. من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به.
وإن استويا في السبق أقرع بينهما ولا يدفن ميت في موضع فيه ميت حتى يبلى الأول ويرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلك الأرض.
هذا صحيح. لا يدفن ميت على ميت، وذلك لأن الميت إذا قبر صار هذا المكان من اختصاصات، فكما لا يسكن أحد بيت أحد في الدنيا إلا برضاه فكذلك لا يخبر أحد على أحد، اللهم إلا إذا جاء في الحاجة فإنه يجوز أن يجمع رجلان في قبر واحد. جاوبت السؤال؟
جربت
بها المدة فبعيد مكتبة لأن يدفن فيها يعني بعد أيام يدفن فيها، فهل الأرض مثلا هناك
يعني
مثل مرات حسب خبرة الأرض؟ يعني لا، الأراضي بركة تختلف
في مكة
وغيرها. يعني بعض الأراضي تكون حارة تأكل اللحم والعظم بسرعة، وبعضها تكون باردة ما تأكل هذا، ولكن بعض العوام يقدرونها بأربعين سنة وهذا لا صحة له. فقد وجد أناس دفنوا من زمان طويل ووجدوا على ما هم عليه، بعض الناس وجدوا على ما هم عليه، لكنهم على كل حال بمجرد ما يبنون للهواء يكون عظامهم ولحومهم هشة. أما في مكة فمنذ أزمنة بعيدة وهم يدفنون في مكان كالقبر ويجمعونهم جميعا إلا في مكان آخر فيهم يقبرون كل واحد على حدة، لا أحد يرفع يده حتى ننتهي يا جماعة. هذا ما هو سؤال، أنا أتكلم وأنتم تشوفون علينا بأيديكم، إذا انتهينا كان في مكة يحصل أوبئة كثيرة فيما سبق، حتى قال بعضهم إنه يكون بالمئات يموتون في اليوم الواحد، ويقولون إنها إذا ألفت رفع البلاء، ومعنى ألفت يعني يموت في اليوم ألف واحد، هذا مع قلة الناس لكن أوبئة عظيمة. صاروا لا يستطيعون أن يحفروا قبورهم فيضعون هذه القبو ويضعون الأموات فيه، وقيل لي أيضا أنهم يضعون عليه شيئا يتلفه بسرعة كالنورة لأجل أن يأتوا إليه ثم يرصون العظام في جهة من هذا القبو ويدفنون من جديد. هنا وهذا الحاجة لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الموتى في قبر واحد يوم أحد. نعم.
في بعض
البلدان إذا مات أو مر على الميت
كان في
المقبرة
أكثر من
الميت
وضعوه فوق
بعض. إيه. هذا لا يعني في أيضا بعض الجهات يعنقون القبر ثم إذا مضى مدة غير بعيدة لكن علم أن الميت قد زال تغيره حفروا ودفنوا آخر ولهذا تجدهم طبقات. هذا على كلام المؤلف لا لا يجوز. كل هذه تخضع في واقع للتنظيم تنظيم البلد نفسه. قد لا يكون هناك أماكن قد لا يكون أماكن للقبور فيضطرون إلى مثل هذا الحال. نعم.
في قوله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم على
ذلك اجساد الانبياء
او كما قال.
نعم.
هل يخرج من هذا الحديث انه
الحكم
للرجل
ورد
انه لم
يرى
يعني بقي كما هو دليل على صلاحه؟
نعم ربما يكون هذا من الكرامه انه خرج عن غير بهذه الكرامه.
هل هذا على
اطلاق
لانه
حفر القبر
قسيس
موجود
كما هو من
100
عندنا في البلاد ويعني طارت الدنيا به
هذا مصبر من القبر مصبر من الاصل. نعم. اي نعم ليهم على الناس ان لهم كرامات وهذا كما قال شيخ البطائحيه للشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تناظر معه في العقيده وقال له سنمتحن ندخل النار فأين لم تحرقه النار فهو صاحب الحق. فقال له الشيخ الإسلام ما في مانع لكن بشرط أن لا ندخل النار حتى نغتسل في النهر وإذا اغتسلنا في النهر نظفنا أنفسنا دخلنا النار. فانهزم الرجل ليش؟ لأنه قد طلع نفسه بشيء ضد النار. وشيخ الإسلام رحمه الله تفطن لهذا فقال له ذلك. فهؤلاء القساوسة لا شك أنهم على دين باطل أبطلته الشريعة الإسلامية ولا يمكن أن يكون هذا كرامة لهم لكنهم ربما يتحيلون ويضعون عليه ما يصبره. هنا
فصل. ويستحب تعميق القبر وتوسيعه وتحسينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفروا وأوسعوا وأعمقوا رواه أبو داود. قال أحمد يعمق إلى الصدر لأن الحسن وابن سيرين كانوا يستحبان كانا يستحبان ذلك ولأن في تعميقه أكثر من ذلك مشقة. وقال أبو الخطاب يعمق قدر قامة وبسطة.
رحمه الله قامة وبسطة بعيد مرة لكن إلى الصدر نعم هذا أحسن شيء. ثم إنه يختلف أيضا فبعض الأراضي لو عمقنا إلى الصدر ربما تخلط الرائحة لأنها رمل والرائحة تتخلل الرمل فهذه يعمق أكثر. هنا.
والسنة أن يلحد له لقول سعد بن مالك الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. قال ولا أحب الشق لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا.
قال أحمد ولا أحمد
ما عندي
قال. ما عندك أحمد لا قلها اكتبها. قال أحمد ولا أحب الشق.
قال أحمد ولا أحب الشق
نعم قال أحمد ولا أحب
قال أحمد: ولا أحب الشق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه أبو داود. ومعنى الشق أنه إذا وصل إلى الأرض شق في وسطه شقا نازلا. فإن كان
عندنا أنه إذا وصل الأرض بدون إلى مش عندكم إلى نعم أنه إذا وصل إلى الأرض نعم.
فإن كانت الأرض رقوة لا يسقط فيها اللحد شق فيها للحاجة.
أي نعم. يعني لو كانت الأرض رملا اللحد لا يمكن أن يستقيم، لأن اللحد معناه أن شق شقا يسع الميت في جانب القبر مما يلي القبلة، وسمي لحدا لميله إلى أحد الجانبين. أما الشق فهو في وسط القبر، تحفر حفرة نازلة في وسط القبر، هذا خلاف السنة، إلا إذا دعت الحاجة بأن كانت الأرض رملية فإن اللحد لا يمكن أن يستقيم، فحينئذ نحفر شقا في وسط اللحد ثم نضع اللبن هكذا ثم نضع الميت.
فليأخذ
بجوانب السرير الأربع ثم ليتطوع بعد أو ليذر، فإنه من السنة. صفته أن يبدأ فيضع نعم التغيير عن جنازة السنة، فإنه من السنة. رواه صعيب بن منصور. رواه سعيد بن منصور.
وصفته أن يبدأ فيضع قائمة السرير اليسرى على كفه اليمنى من عند رأس الميت ثم من عند رجليه، ثم يضع قائمة السرير اليمنى على كفه اليسرى من عند رأسه ثم من عند رجليه. وعن
كيف؟ ثم يضع قائمة اليمنى على كتف اليسرى من عند رأسه ثم من عند رجلي وينزل
بعد قوله على كتف اليسرى على كتف اليمنى.
لا ما له معنى. أنت تصورت التربية الآن؟ تصورتوه؟ السرير اللي عليه الميت له أربع قواعد. يبدأ الإنسان بالقائمة المقدمة اليسرى، القائمة المقدمة اليسرى تكون على يمين الحامل والميتين، فيبدأ بالقائمة المقدمة أو المقدمة اليمنى، ثم يتأخر ليأخذ بالقائمة المؤخرة نفس المكان، ثم يعود إلى رأس الميت فيأخذ بقائمة السرير اليسرى التي هي عن يسار الميت وكذلك عن يسار الحامل ثم يرجع. تمام. طيب.
وعنه أنه يدور أنه يدور فيأخذ بعد
يسرة المؤخرة.
بعد يسار
عندكم يسار يسرة عندنا يسار اجعلها نسخة.
وعنه أنه يدور فيأخذ بعد يسار المؤخرة يامنة المؤخرة ثم المقدمة فإن حمل بين العقل.
وهذا أيسر في الغالب لا سيما مع الزحام. هذا أيسر مع الزحام لأنه إذا قلنا بالأول صار لا بد أن يذهب من عند رأسه وهذا قد يكون مشيقا شاقا. أما الصفة الثانية فهو بعد أن يأخذ بالمؤخرة اليمنى يأخذ بالمؤخرة اليسرى ثم بالمقدمة اليسرى. نعم.
فإن حمل بين العمودين فحسن. روي عن سعد بن مالك وابي هريره وابن عمر وابن الزبير انهم حملوا بين عمودي السرير. والسنه الاسراع في المشي بها لقول النبي.
نعم. اي نعم. الاخير السرير له قواعد مربع يحمل القائمتين كذا يكون بينهما ويحمل هكذا، لكن هذا يحتاج الى رجل قوي لانه سيكون شاقا عليه الا ان يساعده احد ويفعل مثل فعله فيمكن ان يكون سهلا. نعم.
والسنه الاصرار في المشي بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازه فان تك صالحه فخيرا تقدمونها اليه وان تك غير ذلك.
وفي ايضا اذا كان السرير واسعا يمكن ان يحمل اثنان كل واحد منهما طرفا من السرير وهم في الوسط، لكن هذا فيما اذا كان السرير واسعا، اما اذا كان ضيقا فلا يمكن الا واحد فقط. واضح؟ طيب. كل هذه ليست لازمة، يعني أنت إذا كان هناك زحام فأحمل كيف ما تيسر. نعم.
وإن
تكن نعم لا في السيارة كيف السيارة تحمل السيارة كلها. نعم.
وإن تكن غير
أعد والسنة.
والسنة الإصرار في المشي بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخيرا تقدمونها إليه.
فخير عندي بالرفع بالرفع عندكم خير عندي بالرفع فخير تقدمونها إليه. مش
فإن تكن صالحة فخير تقدمونها
خير ها عندي بالرفع اي صحيح ما له وجه الرفع.
أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن غير ذلك
فشر
تضعونه عن
رقابكم. عندك بالرفع ولا بالنصب؟ شر بالرفع أي أمام كله بالرفع.
متفق عليه ولا
يفرط
في الإسراع فيمخضها ويؤذي
متبعها. إيش
ولا يفرط في الإسراع
فيمخضها ويؤذي يمخضها بالميم عندي فيخضها اي فيخض اي تصحيح. نعم.
ولا يفرق بالإسراع فيخضها ويؤذي متبعها. فصل.
نعم. نعم. لا عندنا احنا متبعين كلام الموقف. نعم. قال الآن السرير إذا استقبلته فهو يمنى، إن استقبلته فهي يمنى، وإن استدبرته فهي يسرى، فهي يسرى. والحامل سيأتي من قدام أو عن اليمين. فعلى كل هذا المقصود بذلك اليمن السرير يعني التي إلى يمين الميت. على ايش؟ على عربة ايش؟ أمن. هذا فخر، هذا فخر وخيلة. ولهذا لا يركب العربة على الخيول إلا الملوك والأمراء. لكن الآن أصبح الحمد لله السيارات موجودة. نعم هذا كما قلت هذا من الفخر والخيلاء أن يحمل على عربة تجرها الخيول أو البغال. أخذنا ثلاثة ها؟ اثنين لا الحديث ظاهره في حملها إذا نقول فشر تضعونه على رقابكم وهذا في الحمل لكن الأساف التجهيز يؤخذ من أدلة أخرى. نعم
واتباع الجنازة كلها وهو على ثلاثة أضرب أحدها أن يصلي وينصرف والثاني أن يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد جنازة حتى يصلي عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراط.
إذا حتى يصلى
من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان قيل
وما القراطان بالياء
قيل وما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه. الثالث أن يقف بعد الدفن يستغفر له ويسأل الله له التثبيت كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دفن ميتا وقف وقال استغفروا له واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. والمشي أمامها أفضل
رواه أبو داود. ليس المؤلفة بلفظ الحديث لأن الحديث استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت وهذا فيه استعطاف للحاضرين استغفروا لأخيكم وهذا الاستعطاف يوجب أن يستغفروا له. وقوله فإنه الآن يسأل يسأله الملكان وعلم من ذلك أن الإنسان قبل الدفن لا يسأل وعلى هذا فالأموات الذين يجعلون في الثلاجات ينتظر بهم ما يحتاجون إلى الانتظار هؤلاء لا يحاسبون ولا تأتيهم الملائكة ولا يحصل لهم من النعيم ما يحصل لأهل القبور إذا كانوا من السعداء لكنه قد حصل لهم البشارة عند الموت. أما الآن فلا لأنهم لم يصلوا إلى مقرهم ومدفنهم. وبناء على ذلك لو مات الإنسان في البحر في السفينة ولم يمكن إبقاؤه إلى الشاطئ فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في البحر في الماء يجعل شيء يثقله كحجر ونحوه ثم يلقى في البحر. إلقاؤه في البحر يعتبر كالدفن، يسأل له التثبيت ويستغفر له. وهذه المسألة يلغز بها، فيقال هل ينوب الماء عن التراب؟ نعم نعم في هذه المسألة. نعم نعم.
والمشي أمامها أفضل، لما رواه عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة، رواه أبو داود. ولأنهم شفعاء لها يتقدم
الشافع.
والشافر يتقدم المشهور، وحيث مشى قريبا منها فحسن، وإن كان راكبا فالسنة أن يكون خلفها، لما روى المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. حديث صحيح. ويكره الركوب لمشيعها إلا بالحاجة، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ركب في جنازة ولا عيد. ولا بأس بالركوب في الانصراف، لما روى جابر مستورة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة بالتحداح ماشيا ورجع على فرس. حديث حسن رواه الترمذي ورواه مسلم.
ما هو عندنا؟ لو الترمذي وراه مسلم هم موجود عندنا. ها؟ إيه نعم. ثم بلعات العلماء أن يقدموا الصحيحين على غيرهم. نعم. كيف؟ يكتب التقدير. نعم. لا لا لا، حمل السيارة، حمل الجنازة على السيارة خطأ، إلا لحاجة في قلة المشيعين أو برد شديد أو حر شديد أو مطر، وإلا بحمله على الأكتاف. هذا هو السنة، لينتفع المشيعون وليكون ذلك عبرة لمن مروا به، ولئلا يتخذ حال الحمل في حال الزفاف والولائم. لكن إذا صار هناك حاجة لا بأس. نعم. أي نعم. نعم. أي نعم. اي نعم تشبه، ما في شك تشبه، يعني اليهود والنصارى لا يحملون الموتى الا في تابوت، ولو كانت المقبره في البلد. أنت قلت ولكن ولا ولكن؟ ولكن. خير إن شاء الله. طيب عوض. أما التلقين بعد الدفن فهذا ليس بصحيح، لأنه ليس فيه إلا حديث أبي أمامة وهو ضعيف ولا يسمى التلقين. إنما يسن الاستغفار فقل اللهم تقف على القبر بعد الدفن تقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت وتنصر. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا. وأما تلقينه فهذا ليس بصحيح. وأما كونه يسمع كون الميت يسمع أو لا يسمع فهذا ورد أنه إذا انصرف عنه أصحابه فإنه يسمع قرع نعاله. ورد أيضا أنه إذا سلم عليه من يعرفه رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. والعلماء في هذا بين طرفين ووسط. منهم من أنكر سماع الأموات مطلقا إلا فيما ورد كسماع القتلى قريش في بدر وكسماع الرجل إذا انصرف عنه أصحابه يسمع قرع نعالهم، وقال نقتصر على ما ورد فقط. وضعفوا حديث أبي داود الذي قال ابن عبد البر أنه صحيح أن الرجل إذا جاء إلى قبر يعرفه وسلم عليه فإن الله يرد عليه روحه ويرد عليه السلام. ومن العلماء من بالغ في هذا الشيء وقال إنه لو جلس رجلان عند القبر يتحدثان في شيء سمعهما الميت وجعلوه يسمع كل شيء، وهذا أيضا في مبالغة. والصحيح أنه يسمع الخطاب الموجه.
نحن نعطي الأخوان تخريج الأحاديث لكم دار قوم المؤمنين، فهذا خطاب موجه لهم يسمعون.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب حل الجنازة والدفن فصل: وإذا سبقها فجلس لم يقل عند مجيئها، وإن مرت به جنازة لم يستحب له القيام
له لم يستحب له أن تقول لها ايش كان سياره
وان مرت به جنازه لم يستحب له القيام وعنه يستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا راى احدكم الجنازه فليقم حين يراها حتى تتركه. رواه مسلم. والاول اولى بقول علي: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. رواه مسلم. وهذا ناسخ للاول.
وهذا الذي اختاره المؤلف رحمه الله خلاف الصواب. الصواب انه يقوم لها اذا مرت به. وقعود النبي عليه الصلاه والسلام يحمل على بيان الجواز ليتبين أن الأمر في الأول ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب، فيبقى السنة أن يقوم لها. وفي القيام لها من الاتعاظ وحضور القلب ما ليس في البقاء جالسا غير مبال بها. وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام لجنازة يهودي فقال: إن للموت فزعا. فالصواب استحباب القيام. وأما قعود الرسول عليه الصلاة والسلام فهو ببيان الجواز، على أنه لا ينبغي أن ينسخ أو أن يصار إلى النسخ في مثل هذا، لأنه قد يقول قائل: تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، والمقدم قوله، وهذا هو الحق. يعني لو فرض التعارض من كل وجه لأخذنا بقوله، لكن التعارض في هذا ليس بوارد إطلاقا، إذ يمكن حمل القعود على إيش؟ على بيان الجواز. نعم. والخلاصة الآن أنه ينبغي الإنسان إذا مرت به الجنازة وهو قاعد أن يقوم حتى تمر من عنده وتخلفه. ها؟ كيف؟ إيه؟ نعم. قام في الأول ثم قال:
مع الجنازة فيكره أن يجلس حتى توضع عن الأعناق، لما روى أبو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ حتى توضع في الأرض، رواه أبو داود.
وهذا يبين أن الوضع المراد به الوضع في الأرض، وليس المراد الوضع في القبر. ثم إن الفقهاء رحمهم الله قالوا أن توضع في الأرض للدفن، فلو فرض أنها وضعت لإصلاح الجنازة على النعش، أو أنها وضعت لتعب الحاملين، فلا يصل هذا، يعني يبقى النهي ممتدا إلى أن توضع في الأرض للدفن.
ويكره اتباع النساء الجنازة، لما روى المعطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز، متفق عليه. ويكره أن تدفع بنار أو صوت، لما
سبحان الله المؤلف قال يكره اتباع النساء الجنائز ثم أتى بحديث النهي، وهذا يقتضي أن يكون حراما، ولو أنه أتى بآخر الحديث لكان له حجة، حيث قالت ولم يعزم علينا، قالوا ففي قولها لم يعزم علينا دليل على أن النهي للكراهة، لكن مع ذلك فيه مناقشة أو منازعة، لأن الذين قالوا إنه يحرم اتباع النساء للجنائز قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للنساء ارجعنا مأزورات غير مأجورات، وأما قول المعطية لم يعزم علينا فهذا ظن منها وتفقه منها، فلا يعارض نهي النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل بقاء النهي على ما كان، وهذا إلى الصواب أقرب، لأن اتباع الجنائز يحصل فيه من المفاسد ما الله به عليم، اختلاط ونياح وربما تصفيق وزغرته، زغرته ولا إيه؟ تصويت، نعم. المهم أن القول الراجح أن اتباع النساء للجنائز محرم، نعم. ويكره
أن تتبع بنار أو صوت، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتبع الجنازة
بصوت
ولا نار، رواه أبو داود.
أما الصوت فهو صوت المياه، لا تتبع بصوت، وكذلك ما يوجد في بعض البلاد صوت الطبول والمزامير، وأما النار فظاهر أنها لا تتبع بالنار، ولكن هذا مقيد بما إذا لم يكن هناك حاجة، فإن كان هناك حاجة كالليالي المظلمة فلا بأس أن يصطحبوا معهم سراجا لأنهم محتاجون لهذا. انتهى الوقت الآن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز الدفن في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر دفنوا في بيت، والدفن في الصحراء أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، وإنما دفن في البيت كراهة أن يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره، كذلك قالت عائشة رضي الله عنها، متفق عليه.
ما عندنا متفق عليه؟ عندكم؟ ها؟ ايه سيادة في المطبوعة. على كل حال الحديث صحيح كما قال، متفق عليه، لكن اسمه موجود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يقول رحمه الله انه يجوز الدفن في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر دفنوا في البيت، وفي هذا المقال نظر، وذلك لأن الدفن في البيت يؤدي إلى مفاسد كبيرة، بل نقول لأن الدفن في البيت معصية للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ولهذه الجملة معنيان، أحدهما لا تدفنوا فيها، والثاني لا تجعلوها بمنزلة المقابر لا تصلوا فيها، وكلاهما صحيح. ولأن القبر في البيت يؤدي إلى فتنة، ربما يؤدي إلى عبادته ولو على المدى البعيد، ولأن الدفن في البيت يؤدي إلى امتهان الميت إن جعل في الساحة، ولأنه يؤدي إلى الرهبة والخوف من الصبيان ونحوهم، أو يؤدي إلى عدم المبالاة وعدم التعاض في القبور، وكلاهما مفسدة. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنما دفن في بيته حذرا من هذا المحذور الكبير، حذرا من أن يتخذ مسجد. ثم إنه ورد أيضا أنه ما من نبي مات إلا دفن حيث قبر، فيكون هذا أيضا سببا آخر، وهذا لا يأتي في غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما دفن صاحبيه معه فهذا أيضا من خصائصهما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان دائما قرينا لهذين الرجلين، كان يقول دائما ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، رجيت أنا وأبو بكر وعمر، فكان صاحبه في الدنيا وصاحبه في القبر، وسيكونان صاحبيه في الآخرة في المحشر. فبهذا نجيب عما ذكره المؤلف رحمه الله بالنسبة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من خصائصه. نعم.
ويدفن الشهيد في مصرعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكان بعضهم قد حمل إلى المدينة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وقال صحيح. وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه، لأنه أذى للأحياء.
وكان بعضهم حمل إلى المدينة بعد ما بعد التخريج، يعني أنه من كلام المؤلف من قدام. حط ميم علامة التقديم والتأخير.
وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه، لأنه أذى للأحياء والميت لغير فائدة. وإن تنازع وارث،
هذا كما قال المؤلف، حمل الإنسان ليدفن في غير بلده الذي مات فيه مكروه لما فيه من الأذية على المشيعين والأذية على الميت وتأخير الدفن أيضا، ولأنه ربما يحصل بذلك ضرر عام، مثل أن يختار الناس الدفن في البقيع، كل أحد يتمنى أن يدفن في البقيع. فإذا قلنا بعدم الكراهة وأن البقيع محل يرجى لأهل المغفرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، لو فتحنا الباب نعم لامتلأت المدينة كلها مقبرة. فلهذا نقول كل إنسان يدفن حيث مات في بلده، إلا إذا كان في بلد الكفر فإنه لا بأس بنقله اتقاء للمكان السيء الذي يكثر به أمات الكفار. مع أنه يجب أن تميز قبور المسلمين عن قبور الكفار. نعم.
وإن تنازع وارثان في الدفن في مقبرة المسلمين أو البيت دفن في المقبرة لأن له في البيت حقا فلا يجوز إسقاطه. ويستحب الدفن في المقبرة التي فيها الصالحون لينتفع بمجاورتهم. وجمع الأقارب في الدفن حسن.
كلام المؤلف رحمه الله في قوله لينتفع بمجاورتهم فيه نظر، لأنه يحتاج إلى توقيف ونص. الصالحون ينتفع بمجاورتهم في الدنيا لأنه قد يحصل منهم أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تعليم أو ما أشبه ذلك. وأما في الآخرة فإنه قد يكون الرجلان في قبر واحد أحدهما يعذب والثاني ينعم. فالصواب أنه لا وجه لهذا لما قاله المؤلف من جمع الصالحين في مكان واحد. وأما لو احتج محتج بما جرى لأبي بكر وعمر لقلنا إن هذا قياس مع الثالث. نعم.
وجمع الأقارب في الدفن حسن لتسهل زيارتهم والترحم عليهم. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عند رأس عثمان بن مضعون صخرة وقال أتعلم بها قبر أخي وأدخل إليه من مات من أهلي. رواه أبو داود.
أنا عندي أعلم. نعم. وعلم عندي مهام مشكورة عندكم مشكورة وعلم يعني أجعل علامة أو أعلم يعني أعرف. وهذا إن شاء الله هذا الحديث ورأوا المحك لأنه سوف يخرج وينظر بصحته.
وإن تشاح اثنان في مقبرة مسبلة قدم السابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به.
نعم ماشي.
الأخوان يتكلمون.
نعم.
كان الأخوان يقولون فيها لفظ الحديث فيه شيء.
هذا عندي لقاء. من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به.
وإن استويا في السبق أقرع بينهما ولا يدفن ميت في موضع فيه ميت
ولا
يدفن ميت في موضع فيه ميت حتى يبلى الأول ويرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلك الأرض.
هذا صحيح. لا يدفن ميت على ميت، وذلك لأن الميت إذا قبر صار هذا المكان من اختصاصات. فكما لا يسكن أحد بيت أحد في الدنيا إلا برضاه فكذلك لا يخبر أحد على أحد، اللهم إلا إذا دعت الحاجة، فإنه يجوز أن يجمع رجلان في قبر واحد. جاوبت السؤال؟
فيها
يعني بعد أيام
يدخل فيها
فهل الأرض مثلا
هناك يعني
مثل ما قال حسب خبرة الأراضي بارك الله تختلف
في
مكة وغيرها. الأراضي تختلف، يعني بعض الأراضي تكون حارة تأكل اللحم والعظم بسرعة، وبعضها تكون باردة ما تأكل هذا. ولكن بعض العوام يقدرونها ب40 سنة وهذا لا صحة له، فقد وجد أناس دفنوا من زمان طويل ووجدوا على ما هم عليه. بعض الناس وجدوا على ما هم عليه. لكنهم على كل حال بمجرد ما يبنون للهواء يكون عظامهم ولحومهم هشة. أما في مكة فمنذ أزمنة بعيدة وهم يدفنون في مكان كالقبر ويجمعونهم جميعا إلا في مكان آخر فيهم يقبرون كل واحد على حدة لا أحد يرفع يده حتى ننتهي يا جماعة. هذا ما هو سؤال، أنا أتكلم وأنتم تشوفون علينا بأيديكم، إذا انتهينا كان في مكة يحصل أوبئة كثيرة فيما سبق، حتى قال بعضهم إنه يكون بالمئات يموتون في اليوم الواحد، ويقولون إنها إذا ألفت رفع البلاء، ومعنى ألفت يعني يموت في اليوم ألف واحد، هذا مع قلة الناس لكن أوبئة عظيمة. صاروا لا يستطيعون أن يحفظوا قبورا فيضعون هذه القبور ويضعون الأموات فيه، وقيل لي أيضا أنهم يضعون عليه شيئا يتلفه بسرعة كالنورة لأجل أن يأتوا إليه ثم يرصون العظام في جهة من هذا القبو ويدفنوا من جديد هنا. وهذا الحاجة لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الموتى في قبر واحد يوم أحد. نعم.
رأيت
ناساً في بعض البلدان إذا مات أو مر على الميت كان في المقبرة أكثر من الميت وضعوه فوق بعض. أي نعم. لا، يعني فيه أيضاً بعض الجهات يعنقون القبر ثم إذا مضى مدة غير بعيدة لكن علم أن الميت قد زال تغيره حفروا ودفنوا آخر، ولهذا تجدها طبقات. هذا على كلام المؤلف لا يجوز. كل هذه تخضع في واقع للتنظيم البلد نفسه، قد لا يكون هناك أماكن، قد يكون أماكن للقبور فيضطرون إلى مثل هذا الحال. نعم.
في قوله
صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على ذلك أكل أجساد الأنبياء. نعم. أو كما قال. نعم. هل يؤخذ من هذا الحديث أنه إن حكر للرجل ووجد أنه لم يعرف يعني بقي كما هو دليل على صلاحه؟ نعم، ربما يكون هذا من الكرامة، يعني أنه خرج عن غير بهذه الكرامة. نعم.
السؤال
هل
هذا على
اختلاف،
لانه
حفر
القبر
قسيس موجود
كما هو من
100
عندنا في البلاد ويعني
طارت
الدنيا به
هذا مصبر من الكبر، مصبر من الاصل. نعم. ليهم على الناس ان لهم كرامات، وهذا كما قال شيخ البطائحيه لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، تناظر معه في العقيده وقال له سنمتحن ندخل النار، فأين لم تحرق النار فهو صاحب الحق. فقال له الشيخ الإسلام ما في مانع، لكن بشرط أن لا ندخل النار حتى نغتسل في النهر، وإذا غتسلنا في النهر نظفنا أنفسنا دخل النار. فانهزم الرجل، ليش؟ لأنه قد طلى نفسه بشيء ضد النار، والشيخ الإسلام رحمه الله تفطن لهذا فقال له ذلك. فهؤلاء القرساء والسلف لا شك أنهم على دين باطل أبطلته الشريعة الإسلامية، ولا يمكن أن يكون هذا كرامة لهم، لكنهم ربما يتحيلون ويضعون عليه ما يصبره. هنا
فصل. ويستحب تعميق القبر وتوسيعه وتحسينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفروا وأوسعوا وأعمقوا، رواه أبو داود. قال أحمد يعمق إلى الصدر، لأن الحسن وابن سيرين كانوا يستحبان ذلك. كانا يستحبان ذلك، ولأن في تعميقه أكثر من ذلك مشقة. وقال أبو الخطاب: يعمق قدر قامة، قدر قامة وبسطة.
الله، قامة وبسطة بعيد مرة، لكن إلى السطر نعم هذا أحسن شيء. ثم إنه يختلف أيضا، فبعض الأراضي لو عمقنا إلى الصدر ربما تخلط الرائحة، لأنها رمل والرائحة تتخلل الرمل، فهذه يعمق أكثر. هنا
والسنة أن يلحد له، لقول سعد بن مالك: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. قال: ولا أحب الشق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا.
قال أحمد ولا أحب.
ما عندي.
ما عندك أحمد؟ لا، قل اكتبها. قال أحمد: ولا أحب الشق.
قال أحمد: ولا أحب الشق.
نعم، قال أحمد: ولا أحب.
قال أحمد: ولا أحب الشق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه أبو داود. ومعنى الشق، أنه إذا وصل إلى الأرض شق في وسطه شقا نازلا. فإن كان
عندنا أنه إذا وصل الأرض بدون إلى، مش عندكم إلى؟ نعم، أنه إذا وصل إلى الأرض. نعم.
فإن كانت الأرض رخوة لا يسقط فيها اللحد شق فيها للحاجة.
أين؟ يعني لو كانت الأرض رملا اللحد لا يمكن أن يستقيم، لأن اللحد معناه أن شق شقا يسع الميت في جانب القبر مما يلي القبلة، وسمي لحدا لميله إلى أحد الجانبين. أما الشق فهو في وسط القبر، تحفر حفرة نازلة في وسط القبر، هذا خلاف السنة، إلا إذا دعت الحاجة، بأن كانت الأرض رملية فإن اللحد لا يمكن أن يستقيم، فحينئذ نحفر شقا في وسط اللحد، ثم نضع اللبن هكذا، ثم نضع الميت.